أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الوجه الذي أفاده المحقق النعيني يرحمه الله من رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، وبالتالي المراد بالروايات هو قاعدة واحدة، والفرد الحقيقي للروايات هو قاعدة الفراغ. أي أن المفاد مفاد كانت تامة، الشيء بلحاظ أصل وجوده كما عبرنا عنه، نشك فيه فيقول الإمام هذا المشكوك في أصل وجوده امضه. وأما الروايات الدالة على أننا إذا شككنا في الجزء أو الشرط أيضا نمضي عنه، فهذه الروايات جائية لتدلل على أن الشك في الكل منشأه الشك في الجزء، فهي تشير إلى الشك في السبب، ولكن القصد الأتم هو الشك في المسبب، إذا صح التعبير، أي أن المراد الشك في أصل وجود الشيء. وقلنا إن هذه المحاولة يرد عليها الإشكال الأول الذي تقدم، بمعنى أننا لو جعلنا قاعدة الفراغ لها هذه السعة بحيث تشمل قاعدة التجاوز، وشككنا في أصل وجود الشيء مع بقاء وقته، فعلينا ألا نتجاوزه، بل يجب علينا إعادته. وقد دغدغنا في هذا الإشكال الذي أفاده الماتن على المحقق النائيني، وإن كان هو طبعا أورد ماذا؟ إشكالا دقيقا، وهو أن الروايات لا يظهر منها التنزيل، تنزيل الشك في الجزء بمنزلة الشك في الكل، أو تنزيل الشك في السبب بمنزلة الشك في المسبب. ولذلك يقول إن هذه المحاولة ليست بتامة في إرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة. اليوم أيضا نذكر محاولة للمحقق الخوئي يرحمه الله. هذه المحاولة للسيد الخوئي يقول فيها إن قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز. نعم. وأن الروايات الواردة في المقام جميعها تشير إلى قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأننا عندما نتأمل في حال المكلف نجد أن شكه دائما وأبدا لا يرجع إلى الشك في أصل وجود الشيء، وإنما يرجع إلى الشك في جزئه أو في صحته. في بعض الأحايين المكلف يقول نعم أنا فرغت من هذا لكني أشك فيه، يعبر بهذا التعبير، ويبدو لنا من تعبيره أن الشك في أصل وجوده بتمامه، ولكن عندما نتأمل سوف نجد دون يعني تجشم براحة بال كما نعبر بأن هذا الشك وإن كان في أصل الوجود لكن في حقيقته يرجع إلى الشك في الجزء وليس في أصل الوجود. معي؟ وبعبارة أخرى الشك لا يشك في أصل تحقق المركب، وإنما يشك فيما يتحقق به هذا المركب من جزء أو شر، فتكون الأدلة الدالة على قاعدة التجاوز مثل ما مر علينا في الصحيحتين اللتين مرتا علينا بالأمس، زرارة وإسماعيل بن جابر، وردت في الجزء وهذا هو الصحيح. وأما بعض الروايات التي تعبر هكذا شككت في أصل الشيء بعد الفراغ عنه ومنه فامضي، فهذه واردة ليست بلحاظ الشك في أصل تحقق المركب بأجمعه، وإنما بلحاظ الشك في جزئي أو شرطه. هذا أصل المحاولة الخوئية إذا صح التعبير، بمعنى الاستظهار من الروايات الواردة استظهار قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، وإن تبدت ظاهرة من بعض الروايات ولكنها بأدنى تأمل مرجعها، من المرجع لها؟ مرجعها قاعدة التجاوز. ليش؟ لأن المكلف أصلا لا يشك في أصل وجود الشيء، ما يشك في أصل وجوده بتمامه، وإنما يكون لشكه منشأ، وهو ماذا؟ الجزئية أو الشرطية. وإذا تريد أن تلتفت إلى هذا انظر إلى قاعدة الحيلولة. في الحقيقة الذي يقول الروايات التي جاءت أن الوقت حائل باعتبار هذا ماذا يشك؟ يشك في أنه أتى به في داخل الوقت أم لا، فيبني على تحققه ويرجع الشك في هذه القاعدة إلى الشك في الوقت كشر، أن أتى بالمكلف على وفق هذا الشرط أم لا، يعني في وقته أم لا. فالوقت حائل، يعني شك في شرطية ذلك المرتب. وهكذا ما مر علينا في الروايات: الأذان، الإقامة، تكبيرة الإحرام، رواية زرارة، أو رواية إسماعيل بن جابر، السجود والركوع. كل هذه الروايات تشير إلى هذا المعنى، أن مرجع الشك دائما وأبدا ليس الشك في أصل وجود المركب. وحتى وأن بدا واضحا كما قلنا في بعض الروايات، لكن هذا الوضوح يزول بأدنى تأمل، مو بتأمل بأدنى تأمل، يعني بس نتأمل شوية نشوف شنو الشك في الجزء أو الشار، وليس في أصل الوجوب. عرفنا؟ يعني المرجع ما هو؟ تجاوز. الماتن يقول للمحقق الخوئي يرحمه الله: احنا اولا نناقشك جزء جزء، تقول الروايات هذه غير ظاهرة في الشك في اصل الوجوب، بعضها بينة الوضوء، لأنه يقول أنا فرغت من العمل وأشك في تحققه. حتى هذه اللي تقول لك الوقت حائل، من قال لك أن هذا يشك في الوقت؟ هو مو شك في الوقت، شك في أصل تحقق ذلك الشيء، لكن داخل الحيز. عرفنا؟ داخل الحيز. وقد يرجع إلى شكه، اللي يقول له الوقت حائل مو يرجع إلى الوقت، يرجع إلى الطهارة أو إلى السجود أو إلى شيء آخر، لكن الشك في أصل الوجوب. ولذلك إحنا نتصور عندما نتأمل بأدنى تأمل، ردا على السيد الخوئي يرحمه الله، نتصور أن الروايات بعضها واردة في الشك في أصل وجود الشيء، بمعنى المركب بأكمله أنا أشك في تحققه، والروايات تتعبدني كمكلف، تقول لك إذا شككت في أصل المركب بعد الفراغ عنه، يعني في تحققه، فامضه. هذه قاعدة تعبدية، يعني الشارع يتعبدنا ماذا؟ بأن هذا الشيء الذي نشك في أصل وجوده نبني على تحققه ووجوده، وليس بشرط أن يكون الشك في أصل وجود الشيء له منشأ هو الشك في جزئيته أو شرطيته. معي؟ لا، أنا أشك فيه بعد الفراغ. قلنا في كذا جميع هذه الشروط والأجزاء ترجع إلى ماذا؟ إلى كان تام، يعني الوجود الصحيح. أمس قلنا يعني أنا لما أجي في أصل هالوجود الصحيح تحقق أو ما تحقق بعد الفراغ منه، معي؟ هذا المطلب اللي بيناه، يعني مو معنى الشك فيه من دون أن تكون شرطيته وجزئيته وكذا، لكن أنا أصل هالوجود الصحيح تحقق أم لم يتحقق، معي؟ هذا بيناه فيما تقدم. فلماذا يا سيدنا يا خوئي لا يكون الشك في أصل الوجود بهذا المعنى، وتكون قاعدة الفراغ التي تظهر بعض الروايات، بل حتى الروايتين، رواية زرارة ورواية إسماعيل بن جابر، يمكن أن ندغدغ فيهما لأن صدر الروايتين ظاهر في الشك في أصل الوجود، والذيل ظاهر في الشك في الجزئية والشرطية. فإذا أما نقول إن كل واحدة من الروايتين تشير إلى القاعدتين، أو نقول إن الشك في الجزئية أو الشرطية لقاعدة التجاوز يرجع إلى قاعدة الفراغ كما قال به المحقق النعيمي وهو أستاذك، أو نقول إن الروايتين فيهما إجمال لأن الصدر يدلل على قاعدة الفراغ والعجز يدلل على قاعدة التجاوز. فمن قال لك يا سيدنا يا أخوي إن المطلب بهذا الوضوح الذي يظهر بأدنى تأمل كما تقول؟ الإشكال نمر اثنين عليك يا سيد يا أخوي. رد الماتن خلاصة بين قوسين يقول: كما نتعقل أن تكون الروايات جائية لتتعبدنا بالشك بتحقق الجزء أو الشرط، نتعقل أن الروايات جائية لتعبدنا بأصل الشك في أصل الوجود للشيء بكامله بغض النظر عن الشك في أصل جزئه أو شرطه. هذا المركب بشراشره تحقق أم لا أشك في تحققه؟ اللي يترتب عليه الأثر أبني على أن الرواية تقول لي تحقق مضى وخلاص، ليش الرواية ما تصير هكذا مع أن بعض الروايات ظاهرة في ذلك؟ لاحظنا الإشكال نمر اثنين. يا سيدنا يا أخوي، مو أنت بنفسك في مقام آخر قلت نستطيع شنو نستطيع؟ أن نجعل الروايات تشير إلى قاعدتين مختلفتين، نعم لكن بينهما جامع، وكل رواية من الروايات تريد الشك في أصل الوجود فهي دالة على قاعدة الفراغ، في الجزئية أو الشرطية دالة على قاعدة التجاوز، بس لوجود جامع وصور الجامع هو معاه. فإذا كان المطلب كذلك يعني إمكان أن نقول بتعدد القاعدة في عالم شنو؟ الثبوت، وبوجود جامع بين القاعدتين ولو جامع ادعائي كما قال الماتن معي. فهذا يجعل الاحتمال بإرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة يحتاج إلى دليل فيه قوة ومتانة، يعني لا يرد عليه إشكال بحيث نتعقل صحة هذا الدليل ونتعقل صحة ما يضاده ويخالفه معي. والإشكال نمر ثلاثة على المحقق الخوئي يرحمه الله هو إشكال الماتن نفسه الذي أورده على من؟ على الشيخ الأعظم وعلى المحقق النعيمي. يقول: إذا كنا في داخل الوقت وقد صلينا وفرغنا من الصلاة بس الوقت لم يمضي، المفروض إن قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز معي؟ فشي يصير بعد؟ أوضح من أمس الإشكال يصير ورود أوضح، لاحظتم؟ لأن ذاك قلنا بالتعميم والسعة السعية كمطلب شنو؟ فلسفي ذلا مباشرة، لأن الأصل هو قاعدة شنو؟ التجاوز. بعد إحنا ما اجتزنا، الوقت باقي، فيجب علينا أن نعيد، والحال أن الرواية ظاهرة في عدم الإعادة باعتبارنا فرغنا من المركب بأتمه. معي؟ خصوصا أنك قلت إن الشرط يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى المشروط، بمعنى بأنه بمثابة المقيد، المقيد أو نتيجة القيد اللي يقول المؤذن. يعني خلاصة كلام السيد خوي أو ما يظهر منه ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، طيب أنا فرغت من الصلاة والغروب باقي عليه كم؟ ساعة ونص، وأشك الوقت باقي، يجب علي هنا الإعادة أو لا؟ خصوص الشرط يجب علي أن أعيد. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ لا أستطيع أن أطبقها لرجوعها إلى قاعدة التجاوز والوقت باقي. عرفنا؟ ها؟ مع أن الرواية تنص على عدم الإعادة. نعم. ها؟ الوقت باقي يعني. بس أنا فرغت من العمل.
تحقق الفراغ ويتحقق التجاوز أيضا.
لا بس يقول لك ما دام الوقت باقي وأصل القاعدة هي قاعدة التجاوز، فالمفروض ما تجاوزت لأن الشرط باقي. إذا باقي شرط الشرط يرجع إلى المشروط، وهذا الشرط باقي، ذيك قاعدة الفراغ حتما تنطبق 100%. بس قاعدة التجاوز ما تنطبق، والمفروض قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز، فيجب علي الإعادة. صح؟ طيب
لأن
التكليف على المصداق الواقع والله مصادر متعددة وهو مكتوب بالمصداق الصحيح، وأتى بالمصداق ولا شبه أن هذا المصداق صحيح أو ليس بصحيح، وهو مكلف فيه مصادر متعددة فيلزمه الالتزام بما يحقق
المصداق
الصحيح. التكليف الصحيح، والصحيح باقي مع وجود الوقت، باقي يعني ما يجب عليه، ما يقدر يطبق قاعدة الفراغ باعتبار ترجع إلى قاعدة التجاوز. طيب، في احتمال للسيد الخوي يرحمه الله يمكن أن يكون قصده يرجع إلى هذا الاحتمال. شوفوا هذا الاحتمال، نقرأه ثم نشرحه. سمعونا من لسان الماتن، تالي أنا أشرحه. لو سمعتم من لسان الماتن ما راح تفهمونه يعني بشكل دقيق، بس أنا بعد أن أشرحه راح يفهم. شوف شو يقول: وإن أراد أن التعبد بصحة العمل رأسا عند الشك فيها، يعني في قاعدة الفراغ، وإن كان ثابتا كما هو مفاد قاعدة الفراغ، إلا أن الشك المذكور ينشأ أو ناشئ دائما عن الشك في وجود الجزء أو الشرط الذي هو موضوع قاعدة التجاوز. يريد هذا المعنى، يريد أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز لا ننظر إلى كل منهما على حدة، بل ننظر عليكم السلام، ننظر إليهما بوجود تلازم بينهما. يعني تلازم البين بالمعنى الأقص، مثل النار والحرارة والزوجية والأربعة. دائما أنا أصلا إذا أشك في قاعدة الفراغ اللي يظهر من الروايات هذا المعنى لي، اللي يظهر صح أنت تشوفه أن عندك شيء اسمه الفراغ، بس ما عندك في الحقيقة شيء اسمه الفراغ. ما يظهر لك خلاف المراد الجدي للمتكلم. مراد الجدي يقول لك إن قاعدة الفراغ ملازمة دائما وأبدا لقاعدة التجاوز. هو يستظهر أن الظهور هكذا للروايات مو المرجعية. عرفنا مرجعية نرفع اليد عنها، هو يريد هالمعنى ده. فإذا أراد هذا المعنى يقول هذا ليس من رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة. عرفنا هذا مو رجوع للقاعدتين إلى قاعدة واحدة، هذا استظهار من الروايات بوجود تلازم بين الموضوعين، وهذا الاستظهار يحتاج إقامة مجموعة من الأدلة لإثباته، بالإضافة إلى أن هذا الاستظهار يرجع إلى ماذا؟ يعني إلى من يكون هذا الظهور حجة لديه؟ أما إحنا إذا لم نستظهر هذا الاستظهار أو دغدغنا فيه فيكون ما أفاده السيد الكوفي رحمه الله ليس في محله. وسوف يظهر لنا أيضا بعض الحيثيات الأخرى عند تطبيق كلامه رفع الله مقامه وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.